بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين الأول من شهر رمضان 1445 عدنا لمواصلة درسنا في صحيح البخاري في المجلد التاسع من كتاب فضائل القرآن. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كتاب قبله. وهذا وصله ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي مولاهم الكوفي ثقة، وكان يتشيع. وأهل الكوفة عموما انتشر فيهم التشيع، حتى تأثر بعض المحدثين منهم، ولكن لم يصلوا إلى حال الطعن في الصحابة والسب، وإنما شيء من تقديم علي وتفضيله، هذا عند بعض المحدثين الذين يقال فيه كان يتشيع. وهذا يدل على أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان تؤثر على حاله، وربما تؤثر على معتقده ومنهجه. إذا كان هذا في المحدثين، فما بالك بعامة الناس والجاهلين. قال: عن شيبان، وهو شيبان بن عبد الرحمن النحوي، والنحو بطن من الأزد وليس نسبة إلى علم النحو، وهو ثقة صاحب كتاب. قال: عن يحيى، وهو يحيى بن أبي كثير، ثقة ثبت، إلا أنه كان يرسل كثيرا ويدلس. قال: عن أبي سلمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري مشهور بكنيته، وهو من الفقهاء المشهورين في زمنه. قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، عائشة وأبوها وابن عباس وأبوه، ولهذا قال رضي الله عنهم. قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. والحديث متفق عليه. وفي هذا ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمر إلا 60 سنة، وهذا على قول من لم يحسب الكسر. وإلا فإن القول الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة، كان منها 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة، فإنه بعث على رأس 40. ولعله ما لم يحسب الكسر وترك 3 سنوات الأولى، إما لأنها كانت في بدايات الوحي، أو أنه كما قال بعض أهل العلم لم يحسب فترة الوحي، المدة التي فتر فيها الوحي لم تذكر. وإلا فإنه من أول ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام مكث بعدها في مكة 13 عاما، ولكن كانت الثلاثة الأولى، 3 سنوات، هي سنوات السرية والإخفاء، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بما أوحي إليه للناس ويدعوهم علانية. فلهذا ذكر ابن عباس هذا، وهكذا عائشة رضي الله تعالى عنهما. والقرآن وصف بأنه مهيمن كما قال ابن عباس هنا، ومعنى المهيمن الأمين، حتى قال الحافظ: القرآن تضمن تصديق جميع ما أنزل قبله، هكذا يكون كلامه وتوجيهه، لأن الأحكام التي فيه إما مقررة لما سبق، وإما ناسخة، وذلك يستدعي إثبات المنسوخ، وإما مجددة، وكل ذلك دال على تفضيل المجدد. فهو مهيمن على الملل والكتب التي أنزلت قبله، ولأن هذا الكتاب كتاب باق، فتلك الكتب نسخت، وأما هذا فهو باق إلى قيام الساعة. ولهذا هذا هو معنى المهيمن، وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعا لبقائه وشموله واستمراره، فلهذا أتباعه أكثر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفضائل القرآن كثيرة جدا، وإنما يقتصر البخاري رحمه الله تعالى على شيء منها مما كان مشهورا في الأحاديث، وإلا فضائل القرآن عظيمة لا تخفى على مؤمن يقرأ القرآن. فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وهو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكفيه شرفا ذلك أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وصف بأوصاف عظيمة في كتابه الكريم، وصف بأنه كريم وأمين ومهيمن وعظيم، وأنه نزل به الرسول الملكي إلى الرسول البشري، وغير ذلك من الأوصاف العظيمة التي سيذكر بعضها في الأحاديث التي سنقرأها فيما بعد. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو التبوثكي المنقري ثقة ثبت. قال: حدثنا معتمر، وهو بن سليمان التيمي ثقة بل أرفع من ثقة. قال: سمعت أبي، وهو سليمان بن بلال التيمي ثقة عابد، وهو الذي قال فيه الإمام، والذي قال فيه ذلك الشاعر: مثل سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لهول المطلع. فهو من العباد الزهاد. قال: عن أبي عثمان، وهو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، ويقال مل ومل ومل، وهو ثقة، وهناك في طبقته أبو عثمان وليس بالنهدي مجهول، وهو علة حديث: اقرأوا على موتاكم ياسين. قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا دحية، وهو دحية ابن خليفة الكلبي. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال: قال أبي، قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. جبريل عليه الصلاة والسلام هو الموكل بالوحي لسائر الأنبياء، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة آدمي. ولهذا جاء في حديث عمر الذي هو: إنما الأعمال بالنيات، قال: قدم علينا رجل عليه شديد بياض الشعر، شديد بياض شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، إلى آخر الحديث. فهو جاء على صورة رجل، وربما كان يأتيه عليه الصلاة والسلام إذا كان عند أصحابه على صورة دحية الكلب، وإلا فإن جبريل عليه السلام خلقه عظيم، فقد جاءه عند بعد فترة الوحي على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح، له 600 جناح، قد سد الأفق عليه الصلاة والسلام. لما رأته أم سلمة ظنت أنه دحية، فقالت: هو دحية؟ من هذا؟ قالت: دحية. خرج النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وأخبر الناس أنه أتاه جبريل، وأنه قال له وقال له وقال له. فلما سمعت الكلام الذي كان يخاطبه من تظن أنه دحية، علمت أنه جبريل. قالت: ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليهود يبغضون جبريل لأنه الموكل بالوحي، حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، ثم قالوا له: لكل نبي من يأتيه بالوحي، فمن هو صاحبك؟ فقال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة. فاليهود يبغضون جبريل عليه الصلاة والسلام، كما أن الرافضة يبغضون جبريل. وهذا من التشابه بين الرافضة واليهود، فإنهم يقولون: خان الأمين، أي وضع الرسالة في محمد وكان الواجب أن يجعلها في علي، إذن فهو خائن. فلا فرق بين اليهود والرافضة، بل الرافضة عندهم زيادة أنهم يتظاهرون بالإسلام، وهذا هو عين النفاق. وأما اليهود لا يتبجحون ويقولون: نحن مسلمون، لكنهم يجتمعون معهم في مسائل كثيرة. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة، ذاك الذي يأتي بالحرب والقتل، الذي ينزل بالوحي، الذي يقسم ظهورهم ويبين عوارهم ويفضح سرائرهم، هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وقد أيد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإنزال الوحي من رب العالمين، بل أيده بنفسه، قاتل معه يوم قريظة، وقاتل معه يوم بدر، وهكذا كان يؤيده عليه الصلاة والسلام. يقول له: يا محمد، وضعت سلاحك؟ بعد أن رجع من الخندق: والله ما وضعنا سلاحنا، انطلق إلى بني قريظة. فخرج وكان معه جبريل عليه الصلاة والسلام. ولما كان جبريل صاحب الوحي المؤيد للنبي صلى الله عليه وسلم، أبغضه هؤلاء الزنادقة من اليهود والرافضة ومن إليهم. وإذا رأيت الرافضة يطعنون في حملة الدين فهو لأجل الطعن في الدين، فإذا كان حملة الدين خونة فإذا هذا دين لا ينفع ولا يقبل ولا يعمل به. أي دين تحمله الخونة؟ هذا هو مقصدهم، هم يقصدون الطعن في القرآن والطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا يستطيعون أن يقولوا: القرآن باطل، القرآن هذا أمام الناس، القرآن هذا، مع أن بعضهم قد تفوه بذلك، لكنهم يطعنون في حملته وفي حفظته، يطعنون في المهاجرين والأنصار والصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا كان الحامل لهذا الشيء ليس بعدل ولا ثقة ولا مأمون، فكيف يؤتمن على الدين؟ هذا هو مقصدهم. ولهذا فإن الله عز وجل كفر من كان هذا حاله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجعل الاستهزاء ببعض الصحابة كفر بالله، وطعنا فيه، وهكذا طعن في آياته وفي رسوله وفي كتابه، وهكذا هو الحكم الشرعي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.